عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها وعن يسارها، والسلم يصلى عليهم ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على السبت والطفل. المراد بهذه الترجمة بيان حكم الصلاة على السبت، والسبت هو الذي يسقط الحمل الذي يسقط من بطن أمه قبل وقته كسقوطه في الشهر السادس والخامس والسابع والثامن، هذا هو السبت أو الرابع. أما الطفل فالمراد به الصغير بعد الولادة، أو ولد حيا وعاش حيا ولو كان قبل الترب، ولد قبل الشهر التاسع. فالسبت هو الذي سقط قبل ربه ويسقط ميتا، والطفل هو الصبي الذي منذ الولادة حتى ما قبل البلوغ، هذا هو المقصود بالطفل هنا. فهذا الباب بيان كيفية الصلاة عليه. قال رحمه الله تعالى: عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، والسبط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد وأبو داود. وقال فيه: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية: الراكب خلف جنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. أما بما يتعلق في حكم الراكب والماشي من حيث موقفهما من الجنازة فسوف يتكلم عليه مفصلا إن شاء الله اتباع الجنازة، ولكن الكلام معقود عن الصلاة على الطفل والسبت. والروايتان اللتان يرادهما الشيخ رحمه الله احداهما فيها لفظ السبت والاخرى فيها لفظ الطفل. وحكم الصلاة عليهما من حيث كيفيتها واحد، لكن الكلام والطفل متفق على الصلاة عليه، ولكن الكلام على السبت من حيث متى يصلى عليه، يعني ما هو الوقت الذي إذا سقط فيه من فضل أمه يصلى عليه. فبعض العلماء يرى أن السقط لا يصلى عليه إلا إن استأن صالحا، يعني إذا سقط من فضل أمه ثم بكى أو بكى ثم مات فهذا هو السبب، لأنهم قالوا إن الاستحلال صالحا هو الدليل على الحياة، إن يستحل صالحا على معنى يقع من بطن أمه وهو يبكي، على معنى إن سقط ميتا فعند عند بعض أهل العلم لا يصلى عليه، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله والذي مال إليه الشوكاني هنا، لأنهم قالوا سقوطه صالحا يدل على استقرار الحياة منه وأنه سقط حيا، وقول الآخر وهو مذهب الشافعي وأحمد على أنه إذا سقط من أربعة أشهر فما فوق، السقط إذا بلغ أربعة أشهر فما فوق، وإن لم يستهل صارخا وإن لم يسقط صارخا فإنه يصلى عليه، لأنهم قالوا أربعة أشهر فما فوق فيه الحياة أقرب من حديث ابن مسعود في خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات، فبعد أربعين ثم أربعين ثم أربعين ل 120 إلى أربعة أشهر، بعد أربعة أشهر يغطي الروح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونفخ الروح يعني الحياة، فإذا سقط في أربعة أشهر فأكثر يصلى عليه، وهذا هو الذي فسر له المصنف النجم ابن تيمية رحمه الله، ولهذا قال قلت يعني المسجد ابن تيمية وإنما يصلى عليه إذا نفخ فيه الروح فهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سقط لدونها فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفق فيه روح، وأصل ذلك حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع ربكم به أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد ثم ينفق في الروح وسقط عليه الله، يعني انتهت هذا المصنف. إذن هذا هو استدلال القائلين بأنه يصلى عليه إذا سقط في أربعة أشهر فأكثر، لأنه يكون قد نفخ في الروح، أما ما قبل ذلك فإنه هو وعلقة يعني لحم قطعة لحم أو دم متجمد، وهذا لا يصدق عليه أنه ميت لأنه لم يسبق حياة لأنه لم ينفق فيه الروح، وصلته هي على الميت، وهذا حيث لم ينفق فيه الروح فإنه لا يكون ميتا، هذا معنى قوله فأما إن سقط لدونها يعني بدون أربعة أشهر فلا، يعني فلا يصلى عليه لأنه ليس بميت إذ لم ينفق فيه الروح، إنما النفخ هو انفصال الروح عن الجسم ومفارقة الروح للجسم، والذي لم ينفق فيه روحا لا يكون ميتا، هذا مراده. أما ابن تيمية أما الشوكاني رحمه الله فيقول وظاهر حديث الاستدلال أنه لا يصلى عليه، يعني من كان أربعة أشهر أو غير ذلك إذا لم يستهل صالحا، قال وهو الحق لأن الاستدلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط كما يدل على وجودها بعده، فاعتبار الاستدلال من الشارع دليل على أن الحياة قبل خروج البطن معتبرة إلى آخره، وأورد الشيخ في الشرح أحاديث الاستدلال منها ما أخرجه الزرعي بمعنى مرفوعة استهلال الصبي الحفاص، وحديث آخر عند البياقي بن ماجه والنسائي والترمذي إذا استهل السكت صلي عليه وغريب، إذا استهل السكت صلي عليه وغريب، لكن الأحاديث لا تخلو من مقال، ثم أيضا لا تعارض لأنه إذا استهل حالة متفق عليها. الاستعلاء هذه حالة متفق عليها. إنما كلام دون ذلك وهو إذا لم يستعين صالحا وكان قد نفهم به الروح وقلوبه 40 ثم 40 ثم 40 بعد 40 الثالثة ينفق به الروح كما في حديث مسلم. أما الفضل الحديث حديث الباب رواه الشيخ عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراكب خلف جنازة والماشي أمامها قريب منها عن يمينها أو عن يسارها. أين الخبر يا مشايخ في قوله الراكب خلف جنازة؟ الراكب خلف جنازة والماشي أمامها قريب منها. أين المبتدأ وأين الخبر؟ الراكب خلف جنازة والماشي أمامها قريب منها عن يمينها أو عن يسارها. يقول انه مقدر الراكب يمشي خلف الجنازه. هل يقال ذلك مقدر؟ انواع الخبر، هذه انواع الخبر. الخبر انواعه ياتي مفردا وياتي جمله وياتي شبه جمله. هنا من اي انواع حتى لا تحتاج الى التقدير؟ وين فعلي؟ ما في فعل. انت قدرته. هل يصر الى التقدير اذا امكن عدم التقدير؟ لا يصر الى التقدير اذا امكن عدم. هل يمكن عدم التقدير؟ لماذا يصر؟ لا تحجر واسعا. خلف الجنازة يا خلف ما يعرف هذا الخبر شبه جدا. نعم الخبر هو خلف الجنازة شبه جدا. وإن كان الظرف خلف له متعلق لا شك، لأن شبه جدا ضعيف كجار مجرور لا بد له متعلق، ومتعلقه كما قدر الشيخ على معنى يمشي خلف الجنازة أو يكون خلف الجنازة ويكون أمامها. لكنهم يقولون ان الخبر هو ضعف خلفه، كما ان جرى المجرور ياتي ايضا خبرا محمد بالتاريخ جرى المجرور يعني كائن بالتاريخ فصار كائن بالتاريخ امر فقير وصنعه. الراكب خلف الجنازه والماشي امامها قريبا منها عن يمينها او عن يسارها والسقف يصلى عليه. السقف يصلى عليه عرفنا السقف. والحديث متفق على الاخذ به وان السقف يصلى عليه، لكن اختلفوا في ضابط السقف. هل هو الذي يسقط مستهلا صارخا او ان يسقط لاربعه اشهر فما فوق؟ والا أن السقف يصلى عليه قدر متفق عليه، لكن الخلاف في تحديد من هو السقف، يعني من هو السقف الذي يصلى عليه. وإلا السقف كل ما سقط من بطن أمه قبل وقته فهو سقف. قال: ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة على معنى أن الدعاء في الصلاة على الصغير الصلاة على الطفل أكثر ما يتوجه لوالديه على اعتبار أنه ليس مكلفا وليس عمرة للعطاء، باعتبار أنه غير مكلف، لأن جرت سنة الله عز وجل أن الثواب والعقاب منوط بالتكليف بالطاعة والابتداء بالمخالفة. ولهذا مما ورد من صفة الدعاء عند الصلاة على الطفل أنه يقول: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وطرفا وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم أجرهما أثقل به موازينهما وأعظم به أجرهما واجعله في كفالة إبراهيم رحم برحمتك على وجهك قل على والديك مغفرة ورحمة. فيلاحظ أن الدعاء أغلبه مصب إلى الوالدين من حيث أن يكون شفيعا لأن الأطفال يشفعون. ولعل يأتي بهذا ما زلت تحصيل في سنة الصلاة على الميت والدعاء الذي يقال. قال ويدعى لوالديه بالمغفرة ورحمة وأحمد وأبو داود. وقال فيه والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي رواية الراكب خلف جنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليها. في الرواية الثانية أن الكلام على الصح أو التصريح بلفظ الصح، ورواية الأولى تبرير التصريح بلفظ الصح، والترجمة عند الشيخ قال الصلاة على الصح والطفل. أما الطفل كما قلنا فلا خيار في الصلاة عليه، وهو الذي ولد حيا، وهذا هو قلنا أما الصح هو الذي سبق قبل وقته.
فيقول إنها الصلاة على الغالب وقاتل نفسه عن ليل بن خالد بن المهدي ان رجلا من المسلمين توفي بخيبر وانه ذكر لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، فلما راى الذي بهم قال ان صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خلفا من خلف يحلق بما يساوي درهمين. رواه خمسه الا الترمذي. وعن جابر بن سمره ان رجلا قتل نفسه بمشراقص ولم يصل عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم. رواه الجماعه عبد الله البخاري.
هذا بحكم الصلاه على الغال وقاتل نفسه. الاصل انه يصلي على كل مسلم، اذا مات يصلي على كل مسلم والصلاه عليه وهو كفايه حتى ولو كان فاسقا ولو كان عاصيا. اما اذا كان تابع عن مرتد فلا يصلى عليه، الكافر والمرتد لا يصلى عليه، اما الفاسق والعاصي من المسلمين فيصلى عليه. انما جاء اللفظ خاص او الاستثناء خاص فيما يتعلق بالغال وقاتل النفس. الغال هو الذي يقول شيئا من الغنيمه، يعني يسرق شيئا من الغنيمة ويخفيه قبل قسمتها، وإن كان لا يسمى سرقة وإنما يسمى صاحبها غال، على اعتبار أنها السرقة تكون من ملك خاص من الحرز بين هذا بينما هذا له فيه نصيب على اعتبار أنه مظاهر مجاهر وغل من الغنيمة قبل قسمتها وهو مخطئ، وهذا منها كبائر أيضا، ومن يغلو كما غلى يوم القيامة فعليه وعيد شديد. الغال هو الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها ويوفيه، فهذا لا يصلي عليه الإمام. إذا مات وتبين أنه غال فإنه لا يصلي عليه الإمام تغليظا وتشنيعا على فعلته. أما قاتل نفسه هو الذي يقتل نفسه إما بسكين أو بإلقاء نفسه من شائق أو ببئر من أجل أن يقتل نفسه، أو خنق أو شوم أو بأي طريقة أو وسيلة مسيطرة. إذا قتل نفسه فإنه متعمدا فإنه لا يصلي عليه الإمام. قال عن زيد بن خالد الدراني أن رجلا من المسلمين توفي بخيبر، يعني بغزوة خيبر، وأنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات، يعني آذنوه من أجل أن يصلي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، يعني أنا لا أصلي عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، الإمام الأعظم كالولاية الكبرى والولاية الأمة عليه الصلاة والسلام، فامتنع من أن يصلي عليه. قال صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم لذلك، يعني تغيروا وخافوا وأشرفوا على ذلك الرجل، لأن امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه هذا يدل على انه قد ارتكب شيئا عظيما، ولعلهم خشوا عليه ان لا يكون مؤمنا. وتغيرت قلوب القوم بذلك، فلما راى الذي بهم قال ان صاحبه غل في سبيلنا. لما راى وجوعهم قد تغيرت وارضعه اخبرهم بالسر وان هذا قد غل وسرق من الغنيمه او اخذ من الغنيمه واخفاه ومات، وذلك في متاعه المخفي عنده. ومعلوم ان اخبار النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل نبوته ومن معجزات نبوته عليه الصلاه والسلام حيث علم ذلك. قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهم، يعني انه غل شيئا يسيرا. ومع هذا كان الامر فظيعا حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاه عليه على الرغم من قله ما اخذ، على الرغم من قله ما اخذ، ولكن القليل والكثير كله يسمى غلولا. قال فتشنا متاعه ووجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهم، ومع هذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عليه. فهذا يدل على ان الغال لا يصلي عليه الامام، لكن يصلي عليه الاخرون، يصلي عليه غير الامام. والذي يبدو الله اعلم انه اذا كان في بلده، في بلده غير الامام او في مكان لا يصلي عليه الامام، نائب الامام لا يصلي عليه، نائب الامام لا يصلي عليه، ونواب الامام هم الذين يرون الامامه عن امامه الصلاه القاضي مثلا. وقد يكون امام المسجد ايضا الراتب، وبخاصه اذا كان من جهه الامام عينا من قبل الامام فلا يصلي وانما يصلي غيره. وكل ذلك من باب زجر الناس وتاديبهم وبيان عظم ما فعل هذا. فالامام لا يصلي، وكذلك نائب الامام لا يصلي اذا كان في بلده ليس فيها امام او كان الامام لا يصلي. وعن جابر بن سمره ان رجلا قتل نفسه يوم الجعفر فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. المشاقص هي كالسهام، مشقص هو مشقص كمنبر على وزن منبر، كالسهام او كالرمح حيوان قتل به نفسه، قد يكون وضعه في نحره او في بطنه وشق بطنه مثلا او شق نحره حتى مات صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي قتل نفسه لم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على ان قاتل نفسه متعمدا لا يصلى عليه. اما لو كان مخطئا كما لو كان يقوم سياره ثم اصيب بحاله فمات، هذا لا يعتبر قاتلا نفسه لأنه لم يفعل. أما لو وضع حبل حول رقبته وجرح نفسه أو ألقى نفسه من مكان عالي من سطح أو من منارة أو من جبل أو بئر ويقصد الوفاء ويقصد الموت يقتل نفسه، فإن هذا لا يصلي عليه الإمام، لكنه لا يكون كافرا بهذا. الغال أو قاتل نفسه لا يكون كافرا، لكنه عاصي ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. ومن الزجر ان لا يصلي عليه الامام، وانما يصلي عليه المسلمون. اما المعاصي الاخرى والذنوب الاخرى فانه يصلى على صاحبه من قبل الامام وغيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا على من قال لا اله الا الله. لكن إذا كان مثلا هناك عاصي مشهور بالمعاصي أو بالفسق ونحو ذلك، ورأى الإمام أن لا يصلي عليه زجرا لغيره وأن يدع الصلاة للمسلمين أو لغيره، وكان بذلك يوجب بذلك تأديب، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أشار إلى أنه إذا كان هناك مصلحة ظاهرة في ترك الصلاة عليه من قبل الإمام بخاصة من شهورة السعود أو طريق بإلهه المسلمين أو نحو ذلك، فلا معنى أن يترك الإمام الصلاة عليه الزكاة ولا، لكن لم يصلى عليه، لكن من غير قبل الإمام أو من غير جهة الإمام.
السند على من قتل في حج. عن جابر رضي الله عنه أن رجلين أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال أبئ جنون؟ قال لا. قال أحسن؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى، فلما أدركت الحجارة فرفع شريك فرجم حتى مات. وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخينا وصلى عليه. رواه البخاري في صحيح، ورواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وقالوا ولم يصل عليه، وفي رواية ورواية الإثبات أولى. وقد صح عنه عليه السلام أنه صلى على الغانمية وقال الإمام أحمد ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغارم والقاتل نفسه.
قال الصلاة على من قتل في الحج. كلام سابق على من ارتكب إثم المعصيتين الغلول أو قتل النفس. أما سائر المعاصي كما قلنا فإنها لا تمنع من الصلاة على صاحبها من قبل الإمام، وهذا لمن قتل في حج، على معنى أنه أصاب حدا وكان موجب الحد القصر كالزاني المحصن أو المحارب إذا استحق القصر، وحتى المقتص منه أيضا وأمثال هؤلاء. فإذا أقيم عليهم الحد وكان الحد قتلا فإنه يوصل لعينهم على القتل. فقال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا. هذا هو ماعز الأسلم، هذا هو ماعز الأسلم في قصة المعروف، فاعترف بالزنا فأعرض عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات في الزنا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم يدافعه أو يستقره حتى يعرف هل هو يعرف الزنا وهل فعلا وقع في الزنا حقيقة أو أنه ظن أن مقدمات الزنا هي الزنا. فلا زال النبي صلى الله عليه وسلم يستفصله حتى اعترف وأقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يستفصله إلى في عبارة حتى قال له أمي فجنون؟ قال أحسنت؟ قال نعم. على معنى أن الزوج محصن؟ قال نعم. فأمر به فرجم بالمصلى. فلما أدلقته الحجارة يعني لما أصابه أو مسه حق الحجارة وألم الحجارة وألم الرجل وألم الضرب فر يعني هرب فأدرك فرجم حتى ما أدرك بعض الصحابة فرمه بلحم بعير فسقط فمات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أتيت إليه بالتوبة والتطهير فقال طهرني كما في قصة النبي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، يعني أنه جاء ظاهر فيه التوبة والرغبة في التوبة وصلى عليه. رواه البخاري في صحيحه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وقالوا ولم يصلي عليه. ولكن هذه الزيادة غير معمول بها، أولا من حيث سندها والأمر الثاني لو فرض أنها ثابتة فإن قال صلي عليها لزيادة، والزيادة من الثقة مقبولة كما يقول العلماء، والصحيح على العلماء يصلي عليها. الصحيح من ضمن هذا يكاد يكون يعني أراه بما غير العلم إلا لم يكن إجماعا على أن من أقيم عليه حد فمات فيه أنه يصلي عليه. قال وقد صح ولذلك الرواية بالإثبات أولى، إثبات الصلاة عليه أولى، ولهذا احتاج إلى أن يستدل ويؤيد ذلك بقصة الغانمية. ولهذا قال وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على الغامدية، وهي التي اعترفت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته وقالت إنها حبلى من الزنا، فقال ذبيحة تضعي. فلما وضعت جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول قائلني، فقال النبي حتى تؤذي ذلك. فلما بلغت الطعم جاءت به وبيده كسرة من الخبز، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن يحضنها ويأخذه، ثم أمر بها وشدت عليها ثيابها فوجها. طبعا لما اعترفت وجاءت تعترف، وإلا لو لم تأتي لو لم تعترف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغالي وقاتل يصلي. كل ذلك يريد به الشيخ هو التأكيد على أن الأصل أن يصلي الإمام، أن يصلي المسلمون على كل من قال لا إله إلا الله، وإن كان قد ارتكب موبقات أو ذنوبا أو حدا، وإن كان غالبا من أقيم عليه الحد يأتي غالبا المتاعب وهذه الكفارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغالي وقاتل نفسه، ولم يكن في هذا الظاهر، وإن كان ذكر شيخ من الشوكاني بعض خلافه لما قال إنه لا يصلى عليه، لكن الأمر ظاهر وراجب إن شاء الله أنه يصلى على من أصاب حدا ومات فيه أو قتل في حده، فإنه يصلى عليه من قبل الإمام ومن جهة غيره، صلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول في قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة وقد نقتل به، ما معنى نقتل به؟ نقتل به يعني أنه شوه، قد يكون قطحا أو قطحا أو نحو ذلك، هذا هو التبديل. وقوله وفي قوله أجيب بأن صلاته عليهم تحتمل أمورا أخرى، منها أن تكون من خصائصه ومنها أن تكون بمعنى الدعاء لهم، ثم هي واقعة عين لا هم لها. ما معنى واقعة عين؟ واقعة عين يعني يحملون قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد أنها واقعة عين، على معنى أنها حالة خاصة وقائع الأعيان لا يستدل بها أو لا يحتج بها على العموم كما يقول الخليل، وقائع الأعيان لا يحتج بها على العموم. واقعة عين يعني واقعة خاصة بأهل أحد، ومعلوم أن الأصل عدم ذلك، الأصل هو العموم والأصل هو التأسي، ولا يقال بأنها واقعة عين إلا بدليل، ولا يقال بأنها واقعة عين إلا بدليل. وأجيب بأن تلك الحالة الضيقة لا تتسع لسبعين صلاة، وبأنها مضطربة، وبأن الأصل عدم الصلاة. ما معنى مضطربة؟ مضطربة يعني طرق، والأحاديث التي جاءت في هذا بأن أسانيدها مضطربة يعني فيها تضارب، مضطربة بمعنى متضاربة، وإما من حيث ألفاظها وإما مضطربة من حيث أسانيدها واختلاف نواة الرواة عليها، هذا هو الاضطراب. وغالب الاضطراب يقول في المثل بقوله ذهبت العزة والحنفية والشافعي في قوله أنه أن قتيل الرواة شهيد، قالوا إن لم نوصل علي أصحابه هو توقيف. ما معنى توقيف؟ توقيف يعني لا مدخل للرأي فيه، توقيف يعني يقتصر في نعي النص وليس هناك محل للاجتهاد، هذا المسألة التوقيفية التي لا يجتهد فيها وليست مسارا للاجتهاد، وإنما هي يقتصر فيها على النص أو على مورد النص. يقول إذا كان علي قضاء يوم من رمضان وفي صيام قضاء جاءت زوجتي جامعت زوجتي، فهل يتفرع من في الإعادة؟ لا شك أن مخطئ ولا وأنك مخطئ، ولا يجوز أن تطع زوجتك في أثناء صيامك للقضاء، لأن صيام القضاء واجب ولا يجوز تعمد الإفطار فيه، لكن لو حصل فإنك آثم وتتوب إلى الله عز وجل وتستغفره، لكن لا كفارة عليه، إنما الكفارة في جماع بين أهل رمضان. أقول أحبك بالله حبك الله الذي أحبتنيك والسامعين. يقول من العادات المنتشرة في بعض البلاد أن تكون هناك فترة تقارب السنتين بين عقد النكاح الشرعي على الزوج وبين يوم زفافها في عقد عام. والسؤال: ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين في هذه الفترة من خلوة ونحوها؟ وهل تؤيدون هذه العادة أم لا؟ على كل حال، إذا جرى العقد بين الزوجين أو بين الخاطبين فإنه تتم الزوجية في هذا العقد. إذا كان العقد صحيحا فإنه تتم الزوجية وتكون هذه زوجته ويكون هو زوجها بحيث يعيد له منها كل شيء حتى وإن لم يأتي يوم الزفاف، وتترتب الحقوق كاملة على ذلك، ما عدا النفقة ما دام أنها ببيت أهلها ولم تسلم له، لكنهم يتوارثان لو مات ويعيد له منها كل شيء وتحل له منه كل شيء، يعني يحل له منها ويحل لها منه كل شيء. أما من حيث تأييدها وعدم تأييدها فيرجع إلى الأعراف والحدث، ما دام أن ذلك لا يترتب عليه محبوب شرعي ولا ممنوع شرعي فالأصل جوازه، وإن كان المبادرة أولى وأحسن، لكن على كل حال ما دام أنه لا يترتب عليه ممنوع شرعي فالأصل جوازه. إذا أراد الشخص متابعة الإذاعة من أقوال ثقافية وأدبية ونحوها يواجه كثير من الأحيان بفترات متقطعة من الموسيقى تتخلل هذه الفترات ولو بضع ثواني، فما أرائي في ذلك؟ هل تترك بغتها وسمينها مع العلم أن الشخص لا يعمل بها الموسيقى ولا يرغبها؟ على حق أن وجد هذا في كثير من الإذاعات، والراديو استفاد منه ببرامجه الثقافية والإسلامية والمباحة، هذا ممكن ومتيسر ومعلوم أنه لا مانع منه، ولعله إذا وجد فيما ذكر السائل الموسيقى ونحوه أنه إما أن يقفله حتى تنتهي أو يقصره بحيث لا يسمع، يخفض الصوت بحيث لا يسمع، فلعله بهذا يتلافى ما ذكره الشرع. وإذا أمكن أن يعني له فرصة أن يستغني عنه بحيث يشغل وقته بأمور أكثر فائدة من هذا، حيث القراءة والاطلاع والتزود من الثقافة المحمودة والقضايا الإسلامية وما نحو ذلك، المعلوم أنه إذا طرق إلى مثل هذا يكون أفضل وأحسن وأفضل وأحسن. رجل جاء في رمضان وعمل عمرة وسيبقى حتى يؤدي الفريضة إن شاء الله فريضة الحج، فهل يجوز أن يقترض مبلغا من المال من طريق له بمكة؟ لا مانع أن يقترض يحتاج ولو كان يريد أن يحج، إذا قال لا مانع أن يقترض، وإذا أمكن أن يستغني فهو أولى، لكن إذا احتاج فلا مانع، والقرض لا يمنع الحج، خاصة ما دام أنه موجود في مكة، إنما الذي ذكر العلماء إذا كان الإنسان مدين يريد أن يحج مع أنه يقدم الحج على الدين لا ينبغي أن يقضي دينه، لكن لو حج وهو مدين فحجه صحيح. أرجو الإفادة في كيفية إطعام 10 مساكين كفارة اليمين. نعم، كفارة اليمين فيها إطعام 10 مساكين، يعطى كل مسكين صاعا أي نصف صاع من أرز مثلا أو مدة من بريق مدة من بريق أو نصف صاع من غيره، ولو أطعمهم طعاما جائزا ما يسمى طعام أو ما يعطى عرض الكلمات المعاصرة الوجبة الرئيسية طعام أو عشاء، فإذا كان يحتوي على ما يسمى بالوجبة الرئيسية على حسب طبيعة كل بلد، كان يطلب الأرز وإدام ونحو ذلك أو يطلب اللحم وخبز أو نحو ذلك على حسب عدد البلاد، فما يعتبر وجبة رئيسية ثم دفعها إلى هذا المسكين ودفع إلى عشرة مساكين فإنه يتولدنا طعاما مطبوخا، أو أنه مثلا أرسلهم إلى مطعم مثلا، أو اتفق مع صاحب المطعم وقاسمه وسلك عشرة يأكل على حسابه مثلا، وينظر مثلا طبيعة الذي يقدمه حين يستوفي ما يسوف الطعام الرئيسي مثلا ويرسل له عشرة يأكل لا مانع ويكفي هذا. يقول أتيت في رمضان لأداء عمرة، وقبل العيد ذهبت من المياه ورجعت في اليوم الثاني من العيد غير محرم إلى مكة، فهل علي هذه الأمر؟ نعم، إذا كان مجيئك من المدينة إلى مكة بقصد الحج، تقصد الحج فنعم، لأن عليك أن تحرم من الميقات الذي علي. فإن رجعت إلى ميقات أبي علي وأحرمت منه ولو إذا قرب الحج كاليوم السابع من الحج أو السادس أو الثامن، تذهب إلى هناك وتحرم بالحج مفردا وتأتي ولا شيء عليك. أما إذا أحرمت من هنا للحج فإحرامك صحيح وحجك صحيح ولكن عليك دم لمجاوزة ميقات أبي علي غير إحرام وأنت كنت مريدا للمشرك. أما إذا كان مجيئك إلى مكة لا لقصد المسجد، لأنك مقيم بها وعملك فيها وإقامتك فيها وأريد من أجل هذا ولم تلم الإحرام فلا شيء عليك. وفيما يتعلق بسؤال الأمس الذي أجبت عليه حينما تعرض على المسلمون وبعض المسلمين لأذى ويتعرض للقتل ويؤذون في سلوكي والإسلام ونحو ذلك، قال يكون تغيير المنكر ومن يحميه إلى آخره. على كل حال حتى ولو حصل مثل هذا، إذا كان لأن مثل الحالة التي يعيرها السائل فيما يتعلق بما قد يصيب بعض المسلمين المستمسكين من هذا مثلا، أن هذا الأمر الذي يشير إليه أو الحالة التي يذكرها أن يذكرون باليد، هذا قد يترتب عليه ضرر كبير كما هو معلوم، ويلاحظ أنه كثير بعض من هذه التصرفات جرب على أهل الخير مصائب كبرى وبلايا ومحن ولم تؤدي الأمر الذي يريده، إنما كان مجرد إزعاج الأفراد والمجتمعات. وقد يكون الصبر مع حسن التدبير والسعي في الإصلاح، وقد يكون إصلاح القاعدة أيضا، وهذا مهم جدا، والتربية للقاعدة والسعي حتى يحسن حال المسلمين حينما تشهد فيهم التربية الصحيحة والسلوك المستقيم، لأن هذه التصرفات غالبا تصدر من الناس لا يملكون شيئا، وإنما يظن فعل آنية وتكاتف فيها نوع من الارتجالية وفيها نوع لا تكون مقاومة، وإنما تكون تجلب أذى وتجلب ضررا لفئات كثيرة تكون بعيدة أيضا عن عما يريده مثل هؤلاء الذين يريدون أن ينتقموا لأنفسهم ونحو ذلك. يقول أن رجل وقع علي حادث أنا وزوجتي وتوفيت على فور، وكانت سرعتي عند وقوع الحادث 130 ساعة كيلومتر يعني، وكان الحادث من مساء الليل، وقد صدمت بعيرا، وهل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة، عليك كفارة قتل النفس هذه وهي صيام شهرين متتابعين إن كنت غير قادر على إعتاق الرقبة، لأن الواجب هو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع أو تجد فتصوم شهرين متتابعين، وليس هناك أي طعام كفارة القتل. هل من عليه فدية تجاوز الميقات هل لصاحبه أن يأكل منها؟ وإذا لم يأكل فهل أهله يأكلون منها، وإذا أرسل منها لجيران الفقراء هو وهم يجتمعون على طعام أنه أن يأكل منه معه. الفدية التي تجب بمجاوزة الميقات بغير إحرام هذه تكون للمساكين، لمساكين الحرم في مكة، وتوزع على فقراء مكة وفقراء الحرم مساكين الحرم. فإذا كان صاحبك من المساكين أو كان بعض أقاربك من المساكين وأعطيتهم لمسكنتهم ولحاجة فلا مانع، أما إذا كانوا غير محتاجين وليسوا بمساكين فلا. أما هذه التمتع والقران فنعم، وكالأضحية تأكل منه وتتصدق وتؤتي. نحن معتمرون ونريد شراء بعض الأغراض بعد طواف الوداع، هل يصح ذلك؟ لا مانع إن شاء الله، لكن الأولى أنك تنتهي من أعمالك قبل الوداع. لكنك لو احتجت بعد الوداع أن تشتري أشياء إما هدايا وإما أمور تتعلق بالسفر وأغراض السفر وأمتعة فلا مانع إن شاء الله. إنما الذي ذكر العلماء هو ما يتعلق بالتجارة، أن الإنسان لا يتاجر، لأن معنى المتاجرة أنك لم تجعل الطواف طواف الوداع آخر عهدك بالبيت، الأصل في طواف الوداع أن تجعله آخر عهدك بالبيت. أما لو قلت ثم اشتغلت بالتجارة واشتغلت بأمور هذا لا يدل على أنك قد جعلت الطواف آخر عهدك بالبيت. أما الأمور التي تشتريها على الطريق كهدايا مثلا أو حوائج السفر وأمتعة ونحو ذلك وأغراض السفر فلا مانع إن شاء الله. أختي نذرت أن تكلف بعض النساء بقراءة ما يسمى بالمولد، إذا رزق ابنها بولد فأتت بهذا النذر لا تفي، بينما تكلف بفرجها لا تفي بهذا النذر. هل الطواف عن الميت يصح؟ أي أطوف ثم أدور الطواف على أبي مثلا الميت؟ لا مانع إن شاء الله، يصح إن شاء الله. الدرهم كم يساوي الآن من الريال السعودي؟ 200 درهم تساوي 56 ريال سعودي في الطهر، 56 يعني تقريبا الربع كما تلاحظون، فيكون الريال يساوي 4 دراهم هذا بالفضة، لكن الريال الورق السعودي أنا لا أدري بالضبط كم يساوي عند الصيارفة، لكنه يقال 12 ريال 13 ريال، ريال ورق يساوي 13 ريال سعودي، يعني ريال الفضة يساوي 13 ريال ورق. الريال الفضة السعودي يساوي تقريبا 12 أو 13 ريال ورق من الورق، وبهذا يبدأ أن يعرف درهم أيضا، على معنى يبدو إذا كان كذلك فيكون الدرهم يساوي 3 ريال ورق تقريبا، 3 ريال من الورق، وهذا يختلف، سعر الصرف يختلف من وقت لوقت بين الريال الورق والريال الفضة. ما إعراب قولوا تعالى وإنهم لمن المصطفين الأخيار؟ لا وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، يعني عندنا. على كل حال ما هو على كل حال إنهم هذه إن أضعف الناسخ والضمير هو اسم مبني على الضم في محل نصب والميم على الجمع، واللام هذه لام مزحلق علامة التوكيد، ومن جر مجرور ومصطفين اسم مجرور وعلامة جر الياء، والأخيار صفة وهو جر مجرور في محل رفع خبر.
يضر الماء؟
أي يضر الماء؟
إذا كان يضر الماء هذه معك.
نعم.
إذا كان يضر الماء بسيء من ذا؟
أسيء من يعني يضر الماء بسيء الحطاية.
إذا وجد شيء في الحرم أشياء تركها بعض الناس، إحرام أو ترمس، ثم رئيس العمال سيقوم الجوع فقمامه، وقدت لأن هذا إسراف لبعض الناس تحتاجه كما حقوا في ذلك. إذا كان خشيت أنه يضيع ويلقى في القمامة ويضيع ولا تتوقع أن يأتي صاحبه يستعين، فلما أن تأخذه وتتصدق به، تأخذه وتتصدق به. هل يصد على من قال لا إله إلا الله وكان في باب ما جاء في يوم الفاسق؟ نعم، وتكلم عليه في حينه، ونعم فيه إضافة على كل حال، لكن الحكم نفسه من حيث الصلاة على الفاسق على معنى الصلاة عليه إذا مات، هذا يكاد يكون متفق عليه بين أهل العلم إلا في بعض الصور. طبعا الغالب هو القاتل، هذا قاتل نفسه، هذا سبق. وكذلك هناك من قال ولد الزنا وبعض الذنوب أنه يصل على صاحبها، لكن الصحيح كما سلف. هل قصة ماعز الأسلمي والرامدية كانت قبل نزول قوله تعالى في سورة البقرة غير في سورة الفرقان من الذين لم يكن نص الآية، لكنه قال 65 لعل به قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب إلى آخره. لا، ما في تعارض، ما في تعارض، لأن قصة الرامدية وماعز أنهم اعترفوا أمام الإمام الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعترفوا وأقروا أن الطهر الشرعي أربع مرات فأقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحج. لو لم يأتوا وتابوا ولم يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يرجع توبة صحيحة، ولهذا لا يقال لمن وقع في مثل هذه الموبقة سواء في عصرنا أو قبله أو بعده، لا يقال أنه يلزمه أن يذهبوا إلى الإمام أو أن يذهبوا إلى القاضي ليعترفوا، لا يلزم. إذا ستر الله عز وجل عن عبد فستر على نفسه ولم يذهب وتاب فإن توبته صحيحة إن شاء الله، ولا يحتاج إلى أنه لا بد أن يقام على الحد، هذا لا يلزم. لكن لو ذهب إلى الإمام واعترف لا يسر الإمام إلى أن يقيم الحد، لكن الإمام لا يأتي إلى الناس ويقول تعالوا اعترفوا وإلا تفعل كذا وكذا، الذي يأتي إلى الإمام أو إلى نائبه يأتي إلى القاضي ويعترف هذا يخرج الاعتراف. أما الذي يسر الله عليه ويسر على نفسه أو ثم يسر على نفسه فهذا لا يلزم أن يذهب إلى المحكمة، ولا يلزم من اطلع على حاله أيضا أن يرفع عنه ويصدر عنه، لا يلزم إلا إذا شجر بالفسق وخشي ضرره فهذا أمر آخر. أما مجرد أن يقع إنسان أو يزل وتقول إلى الشرطة أو إلى المحكمة أنت، وإنما تستر عليه مع المناصحة والتوجيه والسعي في إصلاحه، فلا تعرض أبدا من هذه وهذا. نقول أحبك بالله وأحب الحاضرين، جزاك الله خيرا ما حفظك الله الذي حفظنا فيه. يقول أن في بلدي يرى مظاهر شرك وإلحاد، وعملنا تغيير بعض الشيء وجددته بما أعرف في ديني، ولكن أريد أن أستزيد بعض الكتب إلى آخره. أنا أعرف على التوجه جيد وطيب، وأعرف التصل ببعض العلم أن نوع الكتب التي تريدها أو الكتب التي تنقصها قد يكون لك بعضها فلا تجد تقل جاز منها، وأعرف تقابلني أن جاز بعض الشيء وتتصل ببعض العلم وكذلك. يقول جئت للمرض واعتمرت وأريد أن أعتمر مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، الإكثار من الطواف أو لا؟ تكفي من الطواف ولا يحتاج انك تخرج من امر في كل وقت في كل شيء. في اليوم الواحد كم يجوز ان اعتبر؟ كما قلنا لا يحتاج الى انك تخرج وانما تكفي من الطواف. هل يجوز ان رحمني من الصوم ابي وامي ولاخواتي؟ الميت لا مانع ان شاء الله تغيب عنه. اما الحج فاذا كان قبل